السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. في مباحث العقد الفاسد حيث يقتضي ضمان العين المبيع أو عين الثمن، لا فرق ما دام العقد فاسدا. فهنا جملة من التنبيهات عقدها الشيخ الأنصاري تبعا للفقهاء في الضمان، ومر مبحث القيم والمثلي، وأن الصحيح هو أن هذه التقادير ترتبط، هل الأصل في الشيء مثلي أو قيمي أو ما شابه ذلك، الصحيح أن هذا يرتبط بتقنينات المالية للعقلاء وليس حكم تعبدي ثابت أو تأسيسي، وإنما يشير إلى ما لدى العقلاء ومر من العقلاء بحسب منافع الأشياء، بحسب البيئات، بحسب تارة لديهم القيمة المالية هي المدار، وتارة لديهم المثل هو المدار، وليس القضية مرتبطة فقط بقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليس الأمر مستند إلى هذه الآية الكريمة فقط بالدقة، بل الأمر يستند إلى أن عمومات الضمان حوالة على الضمان العقلائي للضمان اللغوي ولا الضمان التكويني ولا حتى التعبد الذي قد يدعى في آية الاعتداء من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لو كان الأمر كذلك لورد هذا النقض، أن الآية تدل على المثل الأقرب فالأقرب في المثلية، والحال أنه هو أبدا لا يبنون على قاعدة المثل بعموم الأمثل فالأمثل، ما يبنون على ذلك، لا يبنون على ذلك، مما ينبه على أن القضية إذن ليست قضية تعبد من الشارع هنا، إنما هي حوالة على النظام التقنيني المالي العقلائي، ويعني نوع من فتح الباب من الشارع، إعطاء صلاحية من الشارع للعقلاء في التقنين، فالشارع أعطى العقلاء صلاحية التشريع في ضمن ضوابط وحدود طبعا في باب الماليات، فكيف لا يعطي صلاحية التشريع لسيد الأنبياء أو للأئمة عليهم السلام وهم آباء العقلاء؟ شيء طبيعي، هذا أمر طبيعي. كما أن للفقهاء أيضا صلاحية التشريع، صلاحية التشريع لكن تحت ظل تشريعات تبع لتشريعات الله وتشريعات الرسول وتشريعات الأئمة وتحكيم التشريع القلائي. كيف؟ لأن التفريعات التي يفرعها الفقهاء هي نوع تقنينات، ستقول تطبيقات، ستقول انشعابات، صح صح، هو طبيعة صلاحية التشريع التبعية لسلطان تشريعي فوقه، هو هكذا صورة قالبا تطبيق، لكنه نوع من التقنين، شبيه أنه البلديات تقنن تبع لتقنين المحافظات، المحافظات تقنن تبع للوزارات، قوانين الوزارات. تطبقي تطبق تقنن، تسميه تطبيق تسميه تقنين. هذا ليس تطبيق ساذج عفوي، في تقنين. يعني المسائل الشرعية المطروحة في في الروايات أهل البيت عليهم السلام، في أسئلة الرواة للأئمة وقبلهم لسيد الأنبياء، سواء في رواياتنا أو في روايات الفريق الآخر، تلك المسائل تسمى تلك المسائل باصطلاح السيد البروجردي، ولعله اصطلاح من شيخ الشريعة الإصباني ميزة فتح الله الإصباني الإصباني. كان قويا ميزة شيخ الشريعة في الفقه المقارن، متبحر جدا في المقارنة بين فقه الإمامية والمذاهب الأربعة. ينقل لنا في درس في النجف الأشرف خوفي في الحويش وكذا، يعج بقوة المقارنة بين المذاهب الأربعة مع مذهب أهل البيت، متضلع متبحر، وهذا على كل قدرة قوة ميزة فتح الله. قبله بطبقات أو طبقتين ربما الشيخ حسن كاشف الغطاء، الابن الثالث للشيخ جعفر كاشف الغطاء، أيضا كان متميز في فقهاء النجف بالتضلع في الفقه المقارن. حتى الشيخ حسن الابن الثالث، الشيخ جعفر ثلاث أبناء عند الشيخ علي أكبرهم، عفوا الشيخ موسى أكبرهم اللي تلمذ عليه الشيخ الأنصاري، أو لا تتلمذ على الشيخ علي ثاني، والشيخ حسن الثالث عنده كتاب أنوار الفقهاء مطبوعي، إنصافا كتاب يعني فيه مواد وعارضة فقهية متينة. الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف، وهو يعني ملم بالفقه المقارن. معروف أن القاضي العثماني الحنفي في بغداد من قبل الدولة التركية أفتى بفتنة معينة لإعدام أحد المنتسبين لأهل البيت، يعني أحد أتباع أهل البيت، وكاد تكون تقع فتنة، ولكن بتضلعي في الفقه الحنفي بين خطأ حكم القاضي القضاة العثماني في بغداد بالتفاف قانوني من الفقه الحنفي ذاك لا يلم به. سبحان الله، كان موقف يعني مشهود للشيخ حسن كاشف الغطاء رحمه الله، قصة معروفة يعني. على أي حال ميزة فتح الله مع كذا. المهم هذه الأمجاد العلمية لحوزة النجف انصافا مهمة. علامة طبعا طبعا، علامة طوسي السيد المرتضى، القدماء الأصل كان فيهم الفقه المقارن، الشيخ المفيد السيد المرتضى الطوسي العلامة هكذا. العلامة كل كتب كثيرة، التذكرة المنتهى كلها فقه مقارن. الشيخ الطوسي هو دورة كتاب الخلاف مصدر كبير المبسوطة هكذا. طبعا القدماء ملمون جدا جدا، وطبعا حوزة النجف حوزة بغداد. على تقدير ميزة فتح الله الشيخ الشريعة كان لموقف ويقاضي القضاة أيضا. أتى وزارة النجف خلسة وحضر درس الشيخ الشريعة خلسة، وذاك اليوم كان استعراض أقوال الحنفية وكذا واستدلالاتها وتخطئتها وكذا. فلما انتهى الدرس كأنما قام القاضي القضاة الدولة العثمانية وقبل جبهة أو يد الشيخ الشريعة، قال أنا لست ملم برفق الحنفي كإمام هذا الشيخ. فكان ملم رحمة الله عليه، يعني من النوادر، يعني على كل حال قوي في الأصول وقوي في الصناعة الفقهية وقوي في الصناعة الأصولية والفقهية معا، وقوي في التتبع والمواد واجتماعها في فقه واحد، هذه توفيق. على أي تقدير، يقال أن أرجع إلى مسألتنا بحثنا سعيدي، تاريخ الحوزات العلمية أمر مهم مهم، ويمكن أن تنجب بالتالي الحوزات هكذا عمالقة مرات وكرات إن شاء الله. أيما كان، فإذا لاحظنا المسائل المطروحة في الروايات النبوية أو الروايات أهل البيت عليهم السلام عند الفريقين، سنجد أنها مسائل محصورة، ويعبر عنها كما يقول السيد برجردي أو أستاذي ربما بعد، المسائل الأصلية المتلقات، مثل كتاب مقنع الصدوق أو فقه الرضوي، هاي المسائل. ولكن حس كم عددها؟ افترض 1000 2000، بينما الآن المسائل عند الفقهاء 10,000 15,000 مثلا كثير. في الجواهر يقال 62,000 فرع، هكذا يقال. في الشرائع 12,000 فرع، هكذا يقال. 1,000 2,000 12,000 2,000. فمن أين أتى الفقهاء بهذه الفروع والأحكام؟ هو هذا نوع تقنين بسميه تطبيق تفريع انشعاب، صحيح، بس مو تطبيق ساذج كما يطبق المكلف حكم شرعي على وجود خارجي، ليس هكذا. هذا التطبيق قد تتداخل فيه قواعد ونكات ولم يجروا، فهذا تطبيق تقنيني. وإلا دائما طبقات القانون هي الطبقات السفلى أو النازلة تطبيق في روحها للطبقات الصاعدة، لكن ليس تطبيق الساذج على المصور قانون. المهم هاي صلاحية التشريع إذا ندقق فيها موجودة في طبقات، هكذا الفقهاء، فكيف بكيف بالأئمة عليهم السلام وبالسيد الرسول. على كل اللي في شرح معنى فكرة صلاحية التشريع التبعية، فهم ليسوا شركاء لتشريع الله، إن الحكم إلا لله، ولكنهم وسطاء، وسطاء مثل شفعاء، وليسوا شركاء. شركاء يصير عرض، شفعاء طول تبع، حتى في قضية التشريع والتقنية. كما أن البرلمان ليس فيه شريك للدستور والمحكمة الدستورية، في طول تبع، والوزارات ليست شريك للبرلمان إنما تبع البرلمان ولم يجره، والبلديات والمحافظات هكذا. طبيعة علم القانون طبقات، وهذا ما يعرف بعلم أصول القانون. على أي تقدير، فالمقصود أن الاستناد إلى بحث، شوف هاي كله مرتبط ببحث المثل أو القيمة، هذا التقنين ليس مأخوذ من الآية الكريمة فقط، لا، هذا التقنين مأخوذ من إيكال الشارع صلاحية التشريع في الماليات للنظام العقلائي التقنين العقلائي، ولم يوكله إلى المعنى اللغوي، ولم يوكله الشارع. وإن الشيخ يعترف روايات عديدة فيها ضامن فامن ضامن بأي معنى الضمان اللغوي، لا البحث المحض الساذج، لا ضمان تكويني، لا أي ضمان، ضمان تقنين عقلائي. نفس عنوان الضمان حوالة من الشارع، ليس حقيقة شرعية دينية، وليس حقيقة لغوية، وليس حقيقة تكوينية، حقيقة رابعة، حقيقة تقنينية عقلائية يحمل عليها. لما لم يوضح الشارع؟ ما يحتاج يوضح، لأن نفس العنوان حوالة. بل الفقهاء حتى قالوا، سيأتي إن شاء الله صحيحة أبي ولاد وغيرها من الروايات، قيمة بغل يوم خالفته، يعني ضمان البغل كدابة بدون إذن صاحبها استأجرها إلى منطقة ثم سار بها إلى مناطق عديدة أخرى، هذا بدون إذن غصب، فلو تلفت يضمنها. قال ألست ضامن لها؟ قال نعم، لو تلف عطب البغل هاي الدابة قيمة بغل يوم خالفته، سيأتي البحث فيها. جملة من الفقهاء قال هذا ليس حوالة، دققوا، ليس تعبد خاص تأسيسي، حوالة على ماذا؟ على الضمان العقلائي التقنيني، كما في سائر الروايات التي فيها الضامن ضامن ضامن علم جر. تقول تستعمل الإطلاق، الإطلاق لا ينصرف إلى المعنى اللغوي المحض، لا ولا المعنى التكويني، بل إلى المعنى العقلائي الحقيقة التقنية. إذن بحث الحوالة من نواميس باب الاستنباط عند الفقهاء، مو شيء بدعة في الاستدلال، هو أصل طبيعة هكذا. عدم الحوالة يحتاج لدليل، مو الحوالة تحتاج لدليل، لما دام موجود. يعني مثل ان الشارع يستخدم عنوان، يستخدم كذا، هذا العنوان تلقائيا مبين في ابواب اخرى، كانما يقولون الفقهاء هذا عطف من الشارع لبيان هذا العنوان على ذكر الابواب التي بين فيها، مثل ما مر بنا صلاة الطواف. عندك دليل على ان صلاة الطواف اولها التكبير اخرها التسليم؟ ستقول لي هذه وردت في الفرائض اليومية، على دع الدين تعبدي حقيقة شرعية، ما هي الحقيقة الشرعية للصلاة الطواف؟ هي نفس حوالة على باب الصلاة. لا 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 لا، كل باب على حدة. شن كل باب على حدة؟ كل باب على حدة إلا دليل، أما وحدة الأبواب على القاعدة. لا، التشريعيات أمور توقيتية توقيفية بالسنتيمتر بالإبرة، طبعا بالسنتيمتر، بس مو معنى أنه صلاة الطواف يجب أن يفتح لها الشارع باب خاص. ما هي شرائط صلاة الطواف؟ ما هي نواقض صلاة الطواف؟ ما هي أركان صلاة الطواف؟ يا أخي حوالة على ما ذكر، والله بالله تالله ما ورد تفاصيل في صلاة الطواف، هذا خلاف التعبد، خلاف توقيفية الصلاة، أنا مو خلاف حوالة. الصيام الذي هو بدل الهدي يجب أن يبين الشارع ما هي شرائط الصيام في بدل الهدي، نواقضه ماذا، شرائطه ماذا، لا ما يحتاج يبين، هو حوالة على باب الصوم. باب الصوم في شهر رمضان لا صلة له بباب الصوم في باب الحج، الأصل توقيفية وتوقيتية. يا أخي أي نعم توقيتية وتوقيفية، بس مو معناتها حقائق شرعية للصيام العنوان الواحد في أبواب متعددة. هذا خلاف ناموس الاستنباط. الحوالة هي الأصل. لو أراد الشارع أن يأتي بتوقيت آخر هو يبين، حيث لم يأتي حوالة. الصيام في الاعتكاف، ما الدليل على أن الصيام في الاعتكاف ماهيته نفس الصيام في باب الصيام شهر رمضان؟ ما الدليل يا أخي؟ ما يحتاج دليل، هو حوالة، طبيعة حوالة. ما الدليل على أن الصيام يوم 15 من شعبان، يوم 25 من دحو الأرض ذي القعدة، هو نفس الصيام ذاك؟ يا أخي ما يحتاج دليل لك، نفس استعمال، دققوا، نفس استعمال عنوان صيام حوال على كتاب الصوم، عدم يحتاج لدليل. واضح واضح؟ حوالة، هي الحوالة بمعنى وحدة المعنى المستعمل شرعا، سواء حقيقة عقلائية أو حقيقة شرعية تعبدية واحدة أو أي مكان، تلقائيا حوالة واحدة. لما تكون حوالة واحدة حتى باب الحدود فعليه حد، فعليه جلد، ينصرف لمئة جلدة، ينصرف لكذا، ينصرف يعني حوالة التعبد خلاف ذلك، يريد له دليل، لأنه أمر غير تعبدي. هاي دي المغالطة، أنه أمر تعبدي فالتعبدي يجب أن يوقف. طبعا هي تعبدي، كلها تعبدية، كلها الأبحاث وكلها الأبواب تعبدية، بس ما هو النظام الضابط في الأمور التعبدية؟ تعدد التعبديات أو الأصل وحدة التعبديات، حقيقة واحدة شرعية أو عقلائية، حوالة عليها، غيرها يحتاج لدليل. هكذا الحال في عنوان تشهد، تشهد الصلاة، تشهد الأذان، أتت كم متواتر روايات في باب الزيارات، في باب الأدعية، أن الشهادات ثلاث، متواتر. لماذا يبين الشرع؟ بينه هذه ما هي التشهد، هذا التشهد بما له من ماهية بينها بشكل متواتر الشارع، انت لا تسأل بعد، هو حبين لك عنوان التشهد في اي باب يستخدم هذا العنوان، عطف عليه، حوالة عليه. صناعة الفقه، ناموس صناعة الفقه قائم على هذا، ناموس صناعة الوصول قائم على ذلك، ليس خارج عن التعبد، هو نظام التعبد هذا ناموسه. هذه مثل ما يقولون مغالطة في الاستدلال، في كيف الاستدلال. طبعا ما الذي اختلف في عنوان التشهد عن عنوان الصلاة، عن عنوان الصيام، عن عنوان الحدود، عن عنوان الأخرى؟ هو هكذا الضمان، نفس الضمان، حوالة على ما هو معروف، ليس شيء جديد. أما أن هنا نستخدم نظام صناعي في الاستنباط غير نظام صناعي في باب أخر، ما له معنى. أول الصلاة التكبير، ما هو التكبير؟ التكبير هو التكبير بعد المعروف في كل مكان، لما يقول الشاعر التكبير يعني شنو؟ نفسه، مو أنه شيء جديد في التكبير في الصلاة، أوله التكبير يعني نفسه. التحميد جزء من التشهد، أي تحميد؟ أي تحميد، أنواع من التحميد. الصلاة جزء واجب من التشهد، أي صلاة على النبي بصيغة خاصة، بصيغة الشارع بيّن مئة عشرات الصيغ للصلاة على النبي، ولا كلها مجزية. ليش هنا حوالة؟ حوالة واضحة، ناموس الاستنباط، هذا ليس شيء جديد. أنا بينك هذه المطالب يا أخوان عشان تصير نظام الصناعة يصير واضح، ما لي أي ترديد. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط وحتى في التهذيب يحمل اختلاف روايات فصول أذان على مراتب الاستحباب، بعضها 40 فصل، بعضها أكثر، بعضها أقل، ما أدري عفوا تعداد الشيء بحسب الفصول الموجودة 40 على العبارة مصحة، لأن أكثر روايات الأذان عدد الفصول متضارب. فماذا نصنع؟ يعاني الشيخ الطوسي في التهذيب الموصول نحمل على مراد السبب، حتى صاحب الجواهر الصناعي يميل على هذا. القضية لا، ليست قضية حزورة وكذا وفلان. وسبق أن ذكرنا أن كلام الصدوق بالشواهد اليقينية القطعية العشر كلام للتقية في كلامه صح، مع ذلك هو اجتهاد وغير مجزم. اجتهاد الشيخ الطوسي في الشهادة الثالثة في الأذان يغاير مغايرة تامة لكلام الصدوق. من هو الصحيح؟ كلام الشيخ الطوسي اجتهادان، هذا لو حملنا كلام الصدوق على الحقيقة. الشيخ الطوسي عنده كلام في المبسوط يغاير 180 درجة كلام الصدوق، هو الطوسي أقرب للصدوق من عندنا. لماذا خالف الطوسي الشيخ الطوسي رحمه الله الصدوق في الشهادة الثالثة في ظاهر كلام الصدوق؟ ولأن أخواني يريد أن هذا كلام مفصولي ظاهري تقية. لو افترضنا أنه ليس تقية، غمضنا العين، غفلنا فكريا عن التقية للصدوق، غفلنا عنها ونمنا عنها، مع ذلك هو كلام الشيخ الطوسي لم لا يؤخذ به في المبسوط وفي النهاية وفي التهذيب؟ 180 درجة غير. ماذا يقول؟ يقول العمل بروايات الشهادة الثالثة أنها جزء واجب لو عمل بها مستنبط لا يخالف الضرورة، لا يخالف الضرورة. هذا كلام الشيخ الطوسي، جزء واجب. ويأتيك الشهيد الثاني، نحن نقبل تراب أقدام الشهيد الثاني، نعظمه ونحترمه من علمان الأفذاد الأكابر، لكنه انطبع عنده شيء خاطئ أن هناك ضرورة في المذهب أن الشهادة الثالثة ليست جزء. هذا الانطباع من الشهيد الثاني رحمة الله، غفلة. وأتاك من بعده واستمر في هذه الغفلة. ساعدني احنا نتبع غفلات الاعلام لو نتبع الحقائق. على كل شيء بالشيء يذكر، ها، نقطه صناعيه واحده من هالباب من هالقبيل. يجيك يا حين بعض الاعلام المعاصرين يقول من الضروره المذهب انها ليست جزء. يا اخي اي ضروره هذه؟ الشيخ الطوسي يقول لو عمل بها عامل بانه جزء واجب مو مستحب مو مشروع بالشرعيه عامه. لكن المشكلة عدم التتبع، عدم التروي، عدم أنت يعني بس تتأنى والبقية ما يتمنون؟ لا، هي السباق. مثلا معنى باب الاجتهاد عند الإمامية أنه يخطئ بعضهم بعضا، يعني بحسب الحقيقة. كبر الأعلام، عظمة الأعلام، قدسية الأعلام على حالها، عدول أبرار، هذا شيء العلم ليس فيه رحمة، يعني من حيث الحقيقة. العلم يتبع الحقيقة. نعم، الشيء الثاني رحمة الله لتوهم هذا الشيء، وأتى من بعده وصار عندهم هذا التوهم، هذا مو صحيح. الشيخ طوسي يقول من يلتزم بهذه الروايات، لو كانت هذه الروايات موضوعة يصح من كلام الشيخ طوسي أن هذا اجتهاد مجزئ في المبسوط؟ قطع إذا مو موضوع. هذا كلام يدري من الصدوق هو الذي أسس قضية الشهادة الثالثة في بغداد وفي إيران، هو من وراءها الصدوق مفتي الدولة البويهية. لو افترضنا أنت مو تقية، بس مع ذلك رأي الشيخ الطوسي غير رأي العلامة الحلية، ما كذا نفس رأي الطوسي. رأي الشهيد الأول ما كذا، من عمل لأن نقل كلام الشيخ الطوسي ولم يعترض عليه، يعني يتبناه، هو يعني كلام نفس كلام الشيخ الطوسي. وإن كان الشيخ الطوسي ميل غير هذا الميل، يقول أنا صناعيا اجتهاديا لا أقول بالجزئية والواجب في كتاب التهذيب طبعا، وفي كتاب المبسوط، وفي كتاب النهاية، وإن كان في كتب أخرى يذهب إلى الوجوب هو الشيخ الطوسي. دعنا ويا الثلاث كتب، لأنه تدري الشيخ الطوسي في كل كتاب له فتاوى، مثل علامة الحلي، مثل المفيد، تتعدد عند القدماء فتاواهم بحسب الكتب. التفت، بل في الكتاب الواحد من باب إلى باب قد تتعدد ماذا؟ فتاواهم. أخو لازم تلتفت لها الحقيقة، أنت ما تسند لي إلى الشيخ الطوسي شنو قال، تتبع أقواله. كذلك السيد المرتضى، وكذلك الشيخ المفيد. هذه النكات يجب أن يلتفت إليها الأفاضل، وإلا بس يعيشون على كتب المعاصرين، هذا ليس بفقه. يجب أن تلم بطبقات الفقهاء ماذا يقولون. كل فقيه أنت شوف حين الأكاديميين الغربيين ربما يتخصص في الشيخ الطوسي حياته كلها 60 سنة 70 سنة في واحد عندهم متخصص فقط في 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 المسيرة العلمية للعلامة الحلي، بس في العلامة الحلي طول حياته. يعني أمر مضني، مجهد ومو مجهد. لا أظن أنه العلامة الحلي فتوى واحدة لرأي واحد، قد تتعدد آراء. ممن يقول بالوجوب هو العلامة الحلي، يقول ذكر أهل البيت في الصلاة في التشهد واجب، بعد ذلك يطبقها على مطلب آخر. هذا في كتابه منتهى ممن يذهب إلى وجوب الشهادات هو العلامة الحلي في المنتهى. داعش في باب مو في كل الأبواب، أنت تدري عندهم تعدد فتاوى. المقصود نرجع إلى ذا المطلب، لأن الصناعة واحدة، أنت شنو وديت من الضمان للشهادة الثالثة؟ سبب نكتة مشتركة واحدة، أن الحوالة في الاستنباط ماذا؟ موجودة. إذا هنا الشيخ الطوسي يقول حوالة، هو الشيخ الطوسي والعلام يقول حوالة، يا أخي هاي الحوالة موجودة في كل أبواب، ومن التشهد في الصلاة، مع أنه يصرح الشارع بعد في التشهد والصلاة أن التشهد ليس فيه تعبد شيء مؤقت خاص بالصلاة، هي نفسه موحد. نرجع إلى كلام الضمان. فالضمان في الحقيقة إذن حوالة على الحقيقة التقنينية العقلائية وليس تعبد خاص. لذلك كثير ممن استظهر من قيمة بغل يوم خالفته قالوا بالدقة إرشاد هذا إلى النظام المالي العقلائي، ليس تعبد خاص من الشهادة. تعبد خاص يريد له مؤونة، مجرد هذا التعبير تلقائيا يكون تتلقفه الحوالة. نظام ماذا؟ نظام الحوالة. التعبد الخاص التوقيت الخاص يريد له دليل. شفت شلون؟ على الضوء هذا النكتة أذكر هذا المطلب ونختم من الزبدة هنا. على الضوء هذا المطلب، النظام المالي في المثل والقيمة ليس على ضوء قاعدة الأقرب فالأقرب، لا صراحة، ولا على دوم مثلي مثلي المثل أو القيمة. بيئات العقلاء المالية تختلف ويتبدل، وربما يتبدل نظام الضمان المالي في عصرنا في سلعة واحدة عن نظام الضمان لنفس السلعة في زمن الشارع، ولا مانع من ذلك. لأن الشارع أعطى حوالي لمن؟ أعطى حوالي للضمان العقلائي، النظام العقلائي، لا لتعبد خاص. حوالة كما مر عندنا في عنوان القبض و من العناوين التي أوكلها الشارع للنظام التقنيني العقلائي. هنا مسألة معذرة لماذا التنور حار ما يحتاج نعيد، يعني الشيخ يفرض شق آخر، لو شككنا أن هذا الضمان مثلي أو قيمي، ما المقتضى القاعدة؟ الصحيح أن المقتضى القاعدة الرجوع إلى نفس البيئة العقلائية، لا الأصل العملي مقدم. هذا هو الصحيح. لما لاختلاف البيئات؟ بل أذكر لكم هاي فائدة جدا نفيسة يعني يراعوها بعض الأكابر فيما سبق، وهو ماذا؟ حتى البيئة المالية في العقار تختلف عن البيئة المالية مثلا في العملات. طريقة الضمان، كيفية الضمان، أو البيئة المالية في الصناعات عن البيئة المالية في المواد الغذائية، هي لازم انتبه. بل حتى البيئة الغذائية مثلا للتمن تختلف نظام الضمان أو كذا أو كذا عن نظام المالي لبيع التمن مثلا. في مشتركات بس في مختصات. ولذلك من الضروري على الأخوة الفضلاء أو مكاتب الاستفتاء أو كذا، عندما يأتي استفتاء مراجعة البيئة الخاصة المالية أولا عند العقلاء. لما العقلاء حتى تختلف بيئتهم المالية في مواد غذائية بين هذا النمط من السلع وذيك النمط من السلع، ربما حتى أكثر من هذا. مثلا الرز الأجنبي لنظام تعاملي خاص مالي، يعني ضوابط مالية معينة، بينما الرز الداخلي لضوابط مالية معينة. ممكنها. لذلك من الخطأ، كل الخطأ، أن يسارع الإنسان يبين الأحكام الشرعية في الاستفتاءات والمسائل، سواء بمعنى هو ينقل فتاوى أو هو ينقح أو أي مكان، أن يسارع يطبق القواعد العامة بدون أن يدقق في البيئات الخاصة المالية العرفية. خطأ جدا، سواء في النزاعات المالية أو في غيرها. كم من خطأ يقع في ذلك؟ لما؟ لأن النظام المالي حتى العقلائي متوزع، متفنن، متلون، هو المتبع. هي نقطة جدا جدا مهمة، يجب مراعاة أهل الخبرة الخاصة في كل بيئة مالية، ثم تنقح الحكم الشرعي على ضوء ذلك. لا تسارع عنه.